بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهينا من الحديث عن قضايا مهمة متعلقة في الأصول، فنفينا الحشوة عن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك نفينا النقيض وهو ما يزعم بوجود معنى لا يدل عليه دليل من الشرع، وناقشنا في ذلك المرجئة وبينا فساد مذهبهم في كون أن أصحاب الكبائر لا تنالهم عقوبة في الآخرة. ولم يتحدث الناظم عن المجمل وهو المختلط بغيره ولا يتضح المراد منه، فهو مقابل الواضح. فهذا المجمل ما حكم وجوده في الشريعة؟ نقول إن هذا المجمل الذي هو من الألفاظ في الكتاب والسنة، نجد في القرآن ألفاظا مجملة كالصلاة والزكاة والصوم والحج، وبينتها السنة، فنقول إن هذا لم يبقى على إجماله، بل إن السنة شارحة له. أما ما هو مجمل وكلفنا بالعمل به ولم يوجد بيان شرعي وتوضيح له، مع أننا كلفنا به، فهذا ليس موجودا في الشريعة. فالله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأن يكون هناك مجمل في الوحي بشقيه الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك نكلف بالعمل به دون وجود بيان، فهذا من التكليف بما لا يطاق وليس موجودا في الشريعة. إذن بينا معنى المجمل هنا، وبينا معنى المتشابه، وبينا معنى الحشو، وبينا معنى وهو ما هو معنى ولكن لا دليل عليه. هناك طوائف متحورة كما قلت، فمثلا موضوع اختراع المعنى والمغزى، وأن المغزى هو معنى بعيد لا يظهر من الألفاظ، وهو أنه يوجد معنى لا دليل عليه، وبالتالي هناك من يقول لو أنه امتد الزمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى الشركات الكبرى والبنوك الكبرى لأجاز التعامل بالفائدة البنكية، فعلينا أن لا ننظر إلى هذه الآية التي تحرم الربا نظرة حرفية، يسمونها حرفية، وعندئذ نريد أن ننظر إلى المغزى البعيد وروح النص، ومن ثم الانقلاب على ظواهر النصوص الشرعية بإباحة الربا وإباحة المحرمات والتحلل من الفرائض والواجبات. لذلك نحن كما قلت دائما، نحن أمام أطوار جديدة متحورة من الطوائف. هذا البحث في المغزى والمعنى وأن هناك معان بعيدة وروح النص ولا تكونوا حرفيين، نحن لسنا حرفيين ولسنا مع روح النص، نحن مع قواعد ضابطة للفهم كما بينت فيما تعلق بالمتشابه والمجمل، ومن زعم الحشوة ومن زعم وجود معنى بلا دليل، وقد بينا قوانين ناظمة في الدلالة وكيف يتعامل معها. فنحن هنا أمام طور جديد حقيقة ممن يريدون أن يسعون مع روح الشريعة ومع روح النصوص، ويسمون من يتمسك بالنص من الأصوليين وأصحاب النظر العلمي المقعد في الدلالة، يريدون أن يسموهم الحرفيين. نحن لا يوجد عندنا حرفية في النص ولا يوجد عندنا روح النص، نحن أمام نصوص وعلل وألفاظ ومقاصد منضبطة بقواعد، فمن خرج من هذه القواعد لابد أن يكون قد انحاز إلى هذه الفئة من الطوائف أو تلك، ومن خرج من حد الشارع لم يعد له حد ينتهي إليه. يتكلم الشارح هنا والناظم عن مسألة في النقل المتواتر المعنوي، ف فقال: والنقل بالمنضم قد يفيد للقطع والعكس له بعيد. فهو يريد أن يبين هنا أن النصوص التي تتواتر على معنى معين كنصوص تأتينا من طرق مختلفة شهد عليها شهود نقلوها، لكن هذه النقول تتعدد من طرق مختلفة، وبين هذه النقول قدر مشترك من المعنى، تتضافر هذه النقود على هذا القدر المشترك من المعنى. إذن في قوله هنا والنقل بالمنضم يقصد أي نقل، فقد يكون النقل للغة، أو النقل يكون لبيت من الشعر، أو يكون النقل لخبر في الإعلام أو الصحافة، أو يكون النقل للكتاب والسنة، فهنا تأصيل لمعرفة النقل. قال رحمه الله: يعني أن مذهب الأكثر أن الدليل النقلي قد يكون قطعي الدلالة على المراد منه لما ينضم إليه من تواتر معنوي، يعني أن تكون في هذا اللفظ معاني مشتركة، بمعنى روية من 10 طرق كطرق مثلا كرم حاتم. وجدنا رواية هنا تتحدث عن كرم حاتم وأنه قد أعطى كذا وكذا، ورواية أخرى أنه قد أعطى رقما مختلفا، أعطى هنا دنانير، أعطى هنا فرسا، أعطى هنا كذا، فتجد الطرق مختلفة وكثيرة، لكنها تتناهى جميعا إلى أن هناك من رأى رجلا يقال له حاتم الطائي وأنه كريم، وهذه الروايات وهذه الطرق تحتوي على معنى مشترك هو كرم حاتم. هناك أخبار كثيرة عن شجاعة الإمام علي رضي الله تعالى عنه، وعندئذ نجد أن هذه الروايات تشترك في قدر من المعنى، ألا وهو شجاعة علي رضي الله عنه، لكنها في التفاصيل الزائدة على القدر المشترك قد يعتريها شيء من الاحتمال. إذن فيقول لك إن هذا النقل المعنوي قد يكون هناك قدر مشترك من المعنى، قد يكون هناك نقل لألفاظ، بمعنى أن هناك ألفاظ نقلت بتواتر مختلف، وهذا كحال القراءات السبع وعلى الخلاف الذي ذكرناه سابقا، أو مشاهدة كما في أدلة وجوب الصلاة ونحوها. المشاهدة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا اجتمع الصحابة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه المشاهدة تعتبر قاطعة في الرؤية، وبالتالي هذه رؤية قطعية، ولكن النقل إلينا عبر أسانيد مختلفة يكون بالنسبة لنا ظن وليس حسا مشاهدا. فلذلك نأتي إلى السؤال الذي يطرحه بعض أصحاب الشبه عن المدرسة الفقهية السنية، فيقولون لك مثلا: ماذا لو صلى مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى أي مذهب سيصلون؟ فتقول: لا يصلون على مذهب واحد منهم، لأن مذاهبهم ظنية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف أمامهم، وفي هذه الحالة انتفى الاجتهاد، لأن الاجتهاد في الظنيات، أما هذا الذي نراه هو في القطعيات، فالمشاهدة قاطعة. لذلك في قوله هنا أو مشاهدة، فما هو من باب المشاهدة يكون قاطعا حسا، بحيث يجزم هؤلاء الصحابة أو هؤلاء الناقلون عن مشاهدتهم لحدث من الحوادث حصل أمامهم. فلذلك نحن نقول إن الاجتهاد في محل الظن، وإن القطعيات لا اجتهاد فيها. قال: فإن الصحابة كما قال، كما في أدلة وجوب الصلاة ونحوها، فإن الصحابة علموا معانيها بالقرائن المشاهدة، بمعنى أنهم رأوا الصلاة بالمشاهدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا بحاجة إلى دليل من الكتاب والسنة، والسنة على مسافة القصر، فهم بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلون معه ويصلون بصلاته، فليسوا بحاجة إلى هذه الأدلة. ومن هنا نجد أن هذه المسافة للقصر أو متى يبدأ المسافر بالقصر توارثتها المدرسة الفقهية السنية ودونتها. فقال: ونحن علمناها بواسطة نقل تلك القرائن إلينا تواترا إلى غير ذلك من النقليات المعلومة المعاني من الدين ضرورة. إذن يريد أن يقول لك إن الخبر من حيث هو قد يعتريه احتمال، لكن بانضمام الخبر إلى أخبار أخرى وبانضمام الخبر إلى نقل المجتهدين وبما يذكرونه من تواطؤ هذه النصوص على ذلك المعنى المشترك، فإنه يصبح من المعاني المعلومة من الدين بالضرورة. ثم ضرب لذلك مثالا فقال: كالعلم بأمور المعاد من البعث والحساب والجنة والنار وسؤال الملكين والجواز على الصراط وغير ذلك. إذن نحن هنا أمام تكاثر نصوص، وتكاثر الظواهر على معنى ما يجعلها في رتبات النص. فإذا قلنا إن ما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه ثبت بأدلة مفردة، ثم نجد أن هناك آية في كتاب الله في قوله تعالى: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. فربما يأتي أحدهم ويقول لك: القرآن ينفي عذاب القبر لأنهم يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، والمرقد هو مكان الرقود، إذن لم يكونوا معذبين في هذه الحالة. ثم بعد ذلك تأتي لدينا أدلة شرعية كثيرة من السنة الشريفة، وهذه الأدلة الشرعية الكثيرة من السنة الشريفة تؤكد وقوع عذاب القبر بأحاديث كثيرة. فقد يقول أحدهم إن هذا الحديث خاص بهذين المعذبين فقط ولا يشمل غيرهما، وهذا أيضا خاص بهذه الحالة، لكن إذا تواطأت النصوص الحديثية على إثبات عذاب القبر فهذا يعني أننا أمام دلالة نص قاطعة على وجود عذاب القبر. ممكن أن يعترض على كل حديث على حدة، لكنك إذا جمعتها أفادت دلالة قاطعة، أفادت العلم وأفادت القطع بثبوت ذلك. فمن هنا نقول إن الأحاديث مثبتة للقطع، وهذه الآية الكريمة في قوله تعالى: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، المرقد مكان الرقود، لكن لا يلزم أن هناك من يجلس أو يمكث في مكان الرقود أن يكون راقدا، كما نقول غرفة النوم وفلان في غرفة النوم، فلا يعني أنه في غرفة النوم إذن يلزم أن يكون نائما، فقد يكون جالسا. وبالتالي نحن في دلالة القرآن هنا كانت دلالة ظن واحتمال، وجاءت النصوص الحديثية متكاثرة على هذا المعنى وهو ثبوت العذاب. وأيضا هناك آيات في القرآن تبين وقوع العذاب في القبر والبرزخ باحتمال أيضا، لكن التواطؤ النصوص مجتمع على إثبات عذاب القبر هي المحكم. ومن ثم نقول عن القبر هو مكان الرقود وإن لم يكن فيه رقود. ولذلك يمكن أن تفسر هذه الآية على أنها ما بين النفختين مثلا على سبيل المثال. المهم يجب أن تتفق هذه الآية مع هذا المحكم. وهنا نكون قد رددنا المتشابه إلى المحكم الذي تواطأت عليه النصوص الكثيرة، فكان اجتماعها على قدر من المعنى المشترك بمثابة القطع بذلك المعنى، وهو حصول عذاب القبر وهو أيضا حصول نعيم القبر باجتماع الأدلة لا بدليل جزئي منها. وفي وجوب الصلاة ربما يقول أحدهم بالنسبة للطهارة للصلاة يقول لك إن الأمر بالوضوء على سبيل الندب لأن الأمر مشترك بين الندب والوجوب. نقول إن انضمام الأدلة وانضمامها إلى القرائن وما يحفها من اجتهادات الأئمة وعمل الأمة، فعندئذ نحن نقول يتشكل لدينا هنا التواتر المعنوي. فلذلك هذا التواتر المعنوي عمود من أعمدة الشريعة. فعندما يتواتر في عمل الصحابة أنهم يصلون الصلاة في وقتها إلا ما ورد به الدليل، خصوصا باتفاق في عرفة والمزدلفة في الجمع هناك، أو عند بعض المذاهب المعتبرة في الجمع بسبب المطر، أو الجمع بسبب السفر وما إلى ذلك. وبعد ذلك تأتي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما يروي ابن عباس في صحيح مسلم أنه صلى عليه الصلاة والسلام وجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير عذر السفر أو عذر المطر، ولكن عمل الأمة المتواتر على أن الجمع له أسبابه، ومن غير أسباب فإنه لا يجوز. وما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه يحمل على حالة عين معينة، ويندفع الإجمال في حديث ابن عباس بتلك الواقعة، ويكون ذلك كافيا للعمل بالحديث لا يعم، لأن قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا هذا هو العام، أما حديث ابن عباس فيكون مجملا فيعمل به في واقعة معينة ولا يتعداها، وعلى هذا عمل الأمة. ولذلك لابد من بيان هذا الإجماع كما قلت على التواتر المعنوي. مثلا اتفقت الأمة على أن طواف الإفاضة لابد له من الطهارة الصغرى والكبرى، وأنه لابد له من الوضوء في الطواف للإفاضة، فيقول لك أحدهم هذا لا يوجد دليل على اشتراط الطهارة لطواف الإفاضة ولا دليل عليه. كذلك فيما يتعلق بسجدة التلاوة اتفقوا على أنها لها شروط الصلاة، سواء كانت شروط استقبال القبلة أم شرط الطهارة من الحدث والخبث، فيقول لك أين الدليل من السنة على ذلك. وكذلك فيما يتعلق بمس المصحف من حيث أصله أنه لا يكون إلا لطاهر، ثم بعد ذلك هناك تفصيل بالنسبة لطلاب العلم. فلذلك في هذا الزمن استشكل بعضهم ما اتفقت عليه المدرسة الفقهية السنية المتبوعة في أحكام لا يوجد لها نصوص في الكتاب والسنة، وهذه الأحكام التي لا يوجد لها نصوص في الكتاب والسنة استشكلوها واتبعوا الأسلوب الورقي في التعامل مع السنة، فظنوا أن ما لم يرد في الكتب والأوراق التي بين أيديهم لا يكون عليه دليل من الشارع، فأصبحت لدينا حالة عامة تظن أن الدليل هو في ما دون من الحديث، وغفل هؤلاء عن أن السنة أعم وأشمل، فالسنة موجودة في عهد الصحابة والتابعين وقبل تدوين الحديث، وقبل تدوين الحديث كانت السنة موجودة، وكانت موجودة في الأندلس، وإن دخل علم الحديث إليها متأخرا إلا أنهم كانوا على سنة في صلاة وصيام وزكاة وحج، لأن المدرسة الفقهية تنقل الدين قولا وعملا كما أخذ من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإن لم يكن ذلك موثقا في كتب الرواية إلا أنه موثق في فتاوى الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. فلذلك ما يطرح اليوم من بعض الاستشكالات حول ما اتفقت عليه الأمة فلا يكادون يجدون عليه دليلا من نص منقول، نقول لهم لقد ابتعدتم وليس الطريق من هنالك، إن الطريق من حيث السند العملي في الدين، وهذا هو السند القوي الذي بنى عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم دينهم من رؤية وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك التابعون، والمدرسة الفقهية جمعت ذلك ودونته في مذاهبها المعتبرة. وقد يلتبس على البعض الحديث المتواتر أو المعنى المتواتر معنويا بالإشاعة، نقول إن الإشاعة لا يعلم مصدرها وقد يتناقلها الناس وهم يشكون فيها أصلا. وبالتالي نقول إن النقل المعنوي المتواتر إنما هو نقل عن محسوس شاهده الناس وعرفوه، وعرفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفوا حجه، وعرفوا صيامه، ورأوه عليه الصلاة والسلام في جهاده، ورأوه عليه الصلاة والسلام كذلك في ما يفعله من القيام بالواجبات الدينية، فكانت رؤيتهم محفوفة بهذا الحس، ونقلوا ذلك إلينا بقرائن المشاهدة، وبعد ذلك تواتر معنويا في الأمة. ولذلك نقول إن الإشاعة مجهولة المصدر ويتناقلها الناس مع شكهم فيها، وبالتالي يختلف هنا النقل المتواتر عن الإشاعة، كذلك يختلف النقل المتواتر المعنوي عن الرأي العام. الرأي العام يضع المجتمع قضايا معينة هو يضعها وتكون من باب فلسفته وتفكيره، أما المتواتر فهو مبني على حس وعلى مشاهدة وعلى نقل مستند إلى أمر محسوس ومنقول كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا لابد أن نفرق بين المتواتر المعنوي من جهة وبين الرأي العام وبين الإشاعة، فقد يخفى الفرق على البعض هنا، لكن هذا تفريق مختصر يكفي في هذا المجال لنعلم كيف استطاع الأصوليون أن يحصروا أدلة الشريعة وأن يميزوها. ثم قال الشارح: وذهبت المعتزلة وجمهور الأشاعرة إلى أنها لا تفيد اليقين مطلقا، وإليه الإشارة بقولنا والعكس له بعيد. إذن هنا في منهج الأصوليين يقول إن النقل بالمنضم يفيد التواتر، والقول المقابل له أنه لا يفيد التواتر والقطع قول بعيد، وهذا الذي أشار له بقوله والعكس له بعيد. إذن المعتمد أن النقل بالمنضم يفيد تواترا، وهذا دليل من أدلة الشريعة، بل ويمكن أن يفاد منه في الناحية الاجتماعية. بالأمس مثلا كنا بين يدي رجل مسن ومريض يحتضر، وعندما نخبر برسالة بأن هذا الرجل قد توفي فإننا نقطع بأنه قد توفي لما رأيناه من قواطع المشاهدة والقرائن التي رأيناها، عندئذ لا نحتاج إلى تأكد بل نعمل على أن هذا الخبر صحيح، بينما لو كان هذا يعني خبرا عن شاب يافع صحيح معافى لا شيء يعني يعتريه من مرض أو غير ذلك، ثم بعد يوم من جلوسنا معه خبرنا بأنه قد توفي، نبدأ بالتحري والتأكد، لأن القرائن هنا تدل على بقاء حياته، فعند ذلك احتجنا إلى التثبت والبحث، نظرا لأننا لم نكن أمام قرائن تشهد بقرب موته كما هو الحال في الرجل المسن. ثم قال: وحجة من قال إن الدليل النقلي لا يكون قطعا، والنقلي هنا لا يختص بالسنة بل قد يكون في أمور اللغة مثلا أو أمور الأخبار والتاريخ. إذن قوله في الشرح: وحجة من قال إن الدليل النقلي لا يكون قطعيا، ما يعارض القطع. إذن وحجة هنا من قال ما يعارض القطع من مجاز. إذن عندي هنا وحجة من قال مبتدأ، خبرها ما يعارض القطع، أي حجته ما يعارض القطع من مجاز وتخصيص، إذ إن النص قد يكون حقيقة مؤولا بالمجاز، قد يكون هناك عام وتخصيص، قد يكون هناك نقل سواء كان نقل من جهة الشارع كما نقل الصوم والصلاة والزكاة والحج من معانيها اللغوية إلى معنى شرعي. فالمجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له بقرينة، كأن تقول خالد أسد، فعندما تقول ذلك عن خالد فإن أكيد بالقطع أن خالد ليس وحشا، رأيت بحرا يتصدق، رأيت بحرا يخطب في المسجد، إذن أنت تتكلم عن بحر في العلم وعن بحر من كرم يتصدق، إذن لابد من قرينة. أما النقل فلا يحتاج إلى قرينة كما قلنا في النقل الشرعي للصلاة والزكاة والصيام والحج، أو في النقل العرفي لما هو من أعراف الناس ومن أعراف العلوم المتخصصة، ومن تقديم وتأخير، فقد يكون هناك بحث في التقديم والتأخير فيختلف الحكم، وهذا في النقل. مثال التقديم والتأخير: لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، فذهب الحنفية إلى تقديم وتأخير فيصبح المعنى لا يقتل مسلم ولا ذو عهد في عهده بكافر، وبناء عليه هذا التقديم والتأخير يمكن أن يدخل على النص والنسخ، فقد يحتمل النص النسخ، قد يحتمل اللفظ الاشتراك كما ورد في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فيحتمل الحيض ويحتمل الطهر، أو في قوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هل هو الزوج أم هو الولي، لأن الزوج بيده عقدة النكاح أو الولي لأن بيده عقدة النكاح فهو ولي المرأة، والذي ذهب إليه المالكية أن هذا في الولي لأن الزوج قد طلق أصلا ولم تعد عقدة النكاح بيده. واشتراك وإضمار أي تقدير، كما هو في قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فالإمام مالك جعل ذلك أمام الإمام بالاختيار، فله أن يختار القتل أو الصلب أو تقطيع اليد، ولكن الإمام الشافعي رضي الله عنه قال بتقدير أن يقتلوا إذا قتلوا أو أن تقطع أيديهم إذا سرقوا، وبالتالي هنا الإمام الشافعي قدر تقديرا في هذا الأمر. إذن النص من عوارضه الاشتراك والنسخ والتقديم والتأخير والنقل والتخصيص والحقيقة والمجاز، فلذلك هنا يبين أنه أيضا لابد من السلامة من المعارض العقلي، إذ لابد معه من تأويل النقل، فإذا ظهر معارض عقلي فلابد من تأويل النقل، كما هو الحال في دعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر في أنه كان يأتي الأمر ولا يأتيه، فلابد من القطع العقلي وهو أنه عليه الصلاة والسلام معصوم من جهة البلاغ، فلا يكون السحر واردا على أمور الشرع أبدا، فيكون في شأنه الخاص مع أزواجه عليه الصلاة والسلام. فلذلك قال لا بد من أن يسلم النص من المعارض العقلي، ولكننا هنا نبين أمرا قد يعني يكون من الضروري التنبيه إليه، ألا وهو أن أهل السنة والجماعة من متكلمي الأشاعرة وغيرهم أنه إذا ظهر مراد الشارع فلا بد من الجزم بنفي المعارض العقلي، إذن لا يكون المعارض العقلي منافيا لقطعي شرعي أبدا، إنما هذا ما يتوهمه الواقعون تحت تأثير الفلسفة، فلا تعارض بين قطعي عقلي وقطعي شرعي، فإذا ظهر لدينا القطع الشرعي فعندئذ يجب أن ينفى المعارض العقلي. ومن الجدير بالذكر أن أكثر ما يأتي به الدنيويون مما يسمونه عقلا كإنكار المعراج بدعوى العقل، نقول هذا ممكن عقلا ولكنه مستحيل عادة، وجاء الخبر الشرعي الصادق بثبوته، فيجب عندئذ القطع بنفي المعارض العقلي، وعندئذ نقول إنه مخالف للعادة، ومخالفة العادة ممكنة في المعجزات، ولذلك يثبت المعراج ويثبت إحياء عيسى عليه السلام للموتى، لأن هذه ليست معارضة للعقول، إنما هي معارضة للعادات، والمعجزة هي إجراء خارق للعادة على يد النبي. إذن عندما نقول إن المعارض العقلي محتمل أن يتعرض له النص، ولا بد من أن يسلم النص من المعارض العقلي، هذا في حال عدم ثبوت القطع بمراد الشارع. إذن يعلل هنا لماذا يجب أن يسلم النص من المعارض العقلي. قال: لأنه فرع العقل، أي لأن النقل فرع العقل، لأن الطريق إلى إثبات الصانع ومعرفة النبوءة وسائر ما تتوقف صحة النقل عليه ليست إلا العقل، فهو أصل للنقل، فإبطاله بتقديم النقل عليه إبطال للنقل أيضا، إذ في إبطال الأصل إبطال الفرع. كيف ثبتت الألوهية؟ لم تثبت بحديث، لم تثبت بآية، إنما ثبت وجود الله، ثم بعد ذلك الله عز وجل أرسل رسولا مؤيدا بالمعجزة. من الذي فهم ثبوت وجود الله؟ من الذي فهم أن هذا نبي؟ هو العقل. إذن العقل هو وعاء لهذا النقل، فإبطال العقل إبطال للنقل، إلا أننا نقول لا يوجد ما هو مراد شرعي قطعا تعارض مع قطع عقلا أبدا، فالمسألة هنا في مسألة التكييف وبناء العلاقة بين العقل والنقل، ونحن نعلم أن فروع الشريعة وأن صفات الله عز وجل توقيفية معلومة من جهة الشرع، إنما العقل ينفي التحريف عن النص الشرعي. ويتحدث هنا عن عبارة مهمة جدا في فهم منهج المتكلمين في السلامة من المعارض العقلي للنقل. قال: ثم عدم المعارض العقلي غير يقيني، بمعنى أننا عندما نقول يسلم النقل الشرعي من المعارض العقلي، فأكثر ما نطلع عليه أن عدم المعارض العقلي أو وجود المعارض العقلي ليس متأكدا منهم. ثم قال: ثم عدم المعارض العقلي غير يقيني، فقيامه محتمل، إذ غاية الأمر عدم الوجدان، أي أننا لا نجد معارضا عقليا، وهو لا يفيد القطع بعدم الوجود. إذن يقرر هنا الظن بعدم المعارض العقلي، ويقول إذ غاية الأمر عدم الوجدان، أي عدم وجود المعارض العقلي، وهو لا يفيد القطع بعدم الوجود. إذن المعارض العقلي محتمل الوجود والعدم. لماذا؟ لأن عدم الوجدان لا يعني عدم الوجود، فقد يكون موجودا ولكنك لم تجده أنت، قد يجده غيرك. ومع احتمال عدم المعارض العقلي، بمعنى أنه لا نجد معارضا عقليا قائما للنص الشرعي الذي ثبت معناه وثبت منه المراد الشرعي، قال لك احتمال المعارض العقلي. سيأتي رد إضافي بأن المعارض العقلي ليس محتمل العدم، بل هو معدوم، ورد عليهم، أي من قال باحتمال المعارض العقلي، بأنها أي النصوص والنقول تفيده بتواتر، أي بتواتر أو غيره. أما ترى، أي أن قيام المراد الشرعي وقيام النقول نافية قطعا للمعارض العقلي، وليس على ما ذكر في القول الأول بأننا لم نجده فهو ممكن الوجود. هنا يقول لك لا، المعارض العقلي ليس موجودا. قال: ورد عليهم بأنها تفيده، أي تفيد نفي المعارض العقلي بتواتر، أي تكون النصوص متواترة أو غيره. أما ترى أن لفظ السماء والأرض ونحوهما من الألفاظ المشهورة عند أهل اللغة متواترة، يعلم أصالة، أي بالذات من اللفظ، والمعنى استعمالها في زمنه صلى الله عليه وسلم في معانيها المرادة منها الآن، وكذا صيغ الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل وغيرها معلومة الاستعمال في ذلك الزمان في المراد منها الآن. إذن يقول لك هذه ألفاظ عربية وهي نقل، وهي مقطوع بمعانيها قبل الوحي وأثناء الوحي وبعده، ومن ثم علينا أن نقطع بأن المعارض العقلي ليس موجودا فيما يعارض النصوص التي وجدت فيها هذه الألفاظ كالسماء والأرض. إذن هنا نقطع ونجزم بنفي المعارض العقلي. وأما عدم المعارض العقلي فيعلم من صدق المخبر. إذا أخبرك رسول الله بأمر فتعلم أن هذا الذي أخبرك به خبر صادق، فعلم عندئذ نفي المعارض العقلي بصدق المخبر. إذن لاحظوا هنا في الحديث عن المعارض العقلي بدأ بأنه احتمال أن يوجد مع النص. القول الذي ذكره ثانيا القطع بنفي المعارض العقلي مع النص. جاءك بأمثلة من السماء والأرض، ثم جاء بواجب آخر لنفي المعارض العقلي قطعا، وهو صدق المخبر من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيعلم، أي يعلم نفي المعارض العقلي من صدق المخبر، فإنه إذا تعين المعنى وكان مرادا له فلو كان هناك معارض عقلي لزم كذبه وهو محال. في هذه الفقرة يبين منهج أهل السنة والجماعة في أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وثبت به المراد، قال وكان مرادا له، أي مرادا للشارع، أو مرادا للمخبر وكان المخبر صادقا، فيجب عندئذ الجزم بنفي المعارض العقلي. إذن قال هنا فلو كان هناك معارض عقلي لزم كذبه وأنه غير صحيح. هنا فهنا كذب المعارض العقلي لما هو ثابت في مراد الشارع، وعندئذ تتضح لنا العلاقة عند أهل السنة والجماعة بين العقل وبين النقل. فنحن نقول عندما يأتينا نقل نقول يجب أن يسلم من المعارض العقلي، هذا هو تفسيره بأنه إذا كان المخبر به صادقا كيف يكون وهو المخبر به صلى الله عليه وسلم وثبت مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فعندئذ يجب القطع بنفي المعارض العقلي، وأن المعارض العقلي يكون كاذبا. فكل من يعارض الشريعة بما يسميه هو عقل وثبت مراد الشارع فيقول هذا غير منطقي عن مراد الشارع الثابت كما هو في محل الإجماعات، غير منطقي أن يعذب الإنسان ملايين السنين آلاف السنين ويسمي ذلك عقلا، غير منطقي أن يكون هناك أناس في جوف الأرض من يأجوج ومأجوج، غير منطقي غير معقول. نحن نؤصل هنا مذهب أهل السنة الأشاعرة والمتكلمين في أصولهم بأنه حيث ظهر مراد الشارع عندئذ يعتبر المعارض العقلي كاذبا، وهذا في رتبة التأصيل العلمي للسنة. أما قصة اختراع المعارضة بين العقل والنقل والكلام في عموميات صحفية إعلامية من باب الثقافة العامة والخلوص في النهاية إلى نتيجة مع الأسف غير صادقة، أن أهل السنة من الأشاعرة والمتكلمين والأصوليين يقدمون العقل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه مصادرهم ناصعة البياض نقية الثوب من هذه المزاعم الفاسدة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.